আমার।
বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়া সাল্লি ওয়া সাল্লামু আলা বাশীরিন নাযীর মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি ওয়া মাওয়ালাহ। আতাকাল্লাম عن الصحابة والتربية، عن منهج الصحابة رضو الله عليهم في التربية. وقبل الدخول في ما يتعلق بالتربية وضابطها وتعريف هذه التربية، من المناسب أن نطرح سؤالا: لماذا الحديث عن الصحابة رضو الله عليهم؟ ولماذا هذا الملتقى بما أنه في هذا الجامع الذي أتولى إمامته، ولماذا اخترنا مثل هذا الموضوع؟ لماذا لم نتكلم عن موضوع اقتصادي أو آخر اجتماعي أو أي موضوع يناسب الناس ويحتاجون إليه؟ الصحابة رضي الله عليهم الاهتمام بهم وذكر مآثرهم والاقتداء بهم عقيدة نعتقدها في قلوبنا، والبعد عن سيرة الصحابة رضو الله عليهم وعن علمهم وعن شمائلهم تعني البعد عن الدين الإسلامي، سواء قبلنا هذا الأمر أو لم نقبل، فهي حقيقة ينبغي أن نعيها بكل وضوح وبكل صراحة، بغض النظر عن الجانب الاعتقادي وأنها عقيدة ندين الله سبحانه وتعالى بها، إلا أننا حينما نقدح في الصحابة رضوان الله عليهم ونقدح في عدالتهم إنما ننسف طائفة كبيرة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا كان المستشرقون أو قل بعض المستشرقين حينما يقدحون في بعض الصحابة رضوان الله عليهم كأبي هريرة أو غيرهم إنما يريدون طمس شيء من السنة، والرافضة حينما يكفرون الصحابة، وطائفة منهم قد لا تكفر ويدعون أنهم يؤمنون بأنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم تأبى نفوسهم إلا أن يقولوا إن بعض الصحابة غير عدول، فيقول نحن لا نكفر الصحابة وإنما نبين أنهم ليسوا عدول. فإذا قدحنا في عدالة أبي بكر وفي عدالة عائشة وفي عدالة أبي هريرة وفي عدالة عمر، أسألكم بالله كم بقي من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ليقوم بها هذا الإسلام؟ إذن فحديثنا عن الصحابة وتكرار الحديث عن الصحابة وتربية الأولاد على حب الصحابة والخوض في هذه الكتب العظام التي تكلمت عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو دين ينبغي أن يتجدد في قلوبنا، وأن لا يفتر، وأن لا نرضى بحال من الأحوال في من يمس شعرة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأننا نعرف المآلات ما هي. فالقضية لا تقف عند القدح في أبي هريرة أو في عائشة أو في أبي بكر، وإنما يتجاوز ذلك لتفتيت هذا الدين. ولذلك تجدون أيها الإخوة، وأعتذر عن الاستطراد في هذه النقطة، ولذلك تجدون بعض الأطروحات ممن لا ينتسبون فكرا إلى الإسلام يقولون لا تأتون لنا إلا بدليل من القرآن، ولما نأتي بدليل من السنة يبدأون يتأولون في هذه الأدلة لعله ضعيف لعل فيه قولان. ثم إذا أتينا لهم بأفعال الصحابة رضوان الله عليهم وأقوالهم التي هي تفسر قول النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون هم رجال كما نحن رجال، فهؤلاء صحابة لا ينزل عليهم الوحي من السماء، فكيف تلزموننا بفهم هؤلاء الصحابة؟ كيف تلزموننا بأقوال هؤلاء الصحابة وبأفعال هؤلاء الصحابة؟ إنهم إن نجحوا في مخططاتهم وفي تربية الناشئة في العالم الإسلامي كله على التشكيك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي التشكيك في حملة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ستكون النهاية إسلام أجوف، إسلام كما يعبر عنه البعض إسلام غربي، إسلام يتوافق مع المناهج الأخرى، وهذا هو الذي يسعى إليه. ولذلك كوننا نسعى إلى معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ودراسة ما تكلموا به وما فعلوه وما فهموه، هو منهج شرعي عقدي. ولذلك من منهج أهل السنة والجماعة أن نفهم النصوص الشرعية من الكتاب ومن السنة وفق فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم، وإلا فالفهوم تتغير وتتبدل، فقد يأتينا آت كما أتى وكما نشر في كثير من الصحف وفي كثير من القنوات، يقول أنا أفهم هذه الآية بفهمي أنا، فلماذا تلزمونني بفهم الصحابة رضوان الله عليهم؟ ويأتي ثان ويقول أنا أفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم بفهم يدركه عقلي لم تدركه عقول الصحابة رضوان الله عليهم. إذن مسألة خطيرة ليست في الأمر الهين، فينبغي لنا أن نعيد وأن نراجع أساليبنا في التربية وأطروحاتنا الفكرية وأطروحاتنا الشرعية في ألا ننفك عن الكتاب وعن السنة وعن أفعال وأقوال وفهوم الصحابة رضوان الله عليهم، إذ هم أقرب إلى الوحي وأفهم إلى مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. أرجع إلى الموضوع الذي نحن بصدده، منهج الصحابة في التربية أو الصحابة والتربية. قد يسأل سائل ما المراد بالتربية؟ التربية، ولعل إخواننا الذين يدرسون في المرحلة الجامعية وخاصة في الكليات الأدبية أو الشرعية عندهم العلم إلى تعريفات كثيرة في معنى التربية وفي حقيقة التربية، لكني ألخصها وأجمل ما قرأته هو قولهم هي تنمية الشخصية عبر مراحل العمر المختلفة بهدف تكوين المسلم الحق الذي يعيش زمانه ويحقق حياة طيبة في مجتمعه على ضوء العقيدة والمبادئ الإسلامية التي يؤمن بها. ولو رجعنا إلى هذا التعريف وفي تحليله لوجدنا أن التربية الحقيقية هي التي تتماشى مع مستجدات العصر، ولكنها لا تنفك عن الأصول وعن المرجعية الكتاب والسنة وأقوال وأفعال الصحابة وفهم الصحابة، فهموها دائما لا ننفك عن هذه الثلاث: القرآن، السنة الصحيحة، أفهام وأقوال وأفعال الصحابة رضوان الله عليهم. قد يقول قال قد يختلف الصحابة فيما بينهم، أنا لا أريد الاستطراد في الجوانب العلمية، لكن هذه المسألة بحثت في علم أصول الفقه، فإذا اختلف الصحابة رضوان الله عليهم قال بعض أهل العلم نأخذ الأكثر لأنهم الأقرب إلى فهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم نأخذ ما كان عليه أبي بكر وعمر، لورود الأحاديث في هذا، ثم نأخذ ما كان عليه الخلفاء الراشدون رضوان الله عليهم، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم بعد ذلك نأخذ من وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بوصف خاص كأفقه الصحابة فلان، وأفرض الصحابة فلان، وأعلمهم بالقرآن فلان، وهكذا. وهذا كلام طويل لا يسع المجال لشرحه، لكن أعود إلى تعريف التربية، فهو التدرج في تبليغ المعلومة، وأيضا أن يكون هذا التدرج وأن يكون هذا العلم مواكبا للعصر الذي أنت فيه، ولا ينفك عن الأصول الشرعية الأصيلة، الكتاب والسنة وفهم الصحابة رضوان الله عليهم. وهذا يؤكد أن النفس البشرية تتغير وتتبدل، وفي كل زمن وفي كل جيل يأتيه أمور تختلف عن الجيل الآخر. فقد أفهم أنا فهما معينا لحدث معين في زماني هذا، ويأتي زمن آخر فيفهمون فهوم أخرى، فنقول لا بأس من التجدد والتغير والتبدل بما يتوافق مع مستجدات هذا العصر، غير أننا لا ننفك عن أصول الشريعة الإسلامية. فما كان محرم محرم، وما كان مباح مباح، وما كان موافقا للمصالح وما كانت مفسدته أكثر تركناه، وما كانت مصلحته أكثر أخذناه، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وباب سد الذرائع معمول به حتى قيام الساعة، والنصوص في ذلك كثيرة. ولا يفهم من هذا الكلام أنه يمكن أن نغير الأصول الشرعية والنصوص الشرعية والأحاديث النبوية وفهوم الصحابة رضوان الله عليهم وفق أهوائنا ورغباتنا، أو قل وفق رغباتهم وأهوائهم. لا، نثبت على الأصول الشرعية، ولكنها ما يستجد في هذا العصر نأخذه ما دام مباحا، ما دام مباحا وما دام يحقق مصلحة شرعية للأمة الإسلامية. الصحابة رضوان الله عليهم لماذا نهتم بهم؟ فسرها النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: خير القرون قرني، ثم الذي يلونه، ثم الذي يلونه. هل ذكر أكثر من ثلاثة؟ قيل ذكر الرابع، ولكن لا أعلم أحدا ذكر القرن الخامس. هنا فائدة تربوية، وهو أن ابنك قد لا يخرج عن طورك وعن عاداتك وعن سجيتك وعن طبيعتك في التربية، وحفيدك يكون أيضا قريبا من الابن فهو قريب منك، ولكن ابن الحفيد في أجيالنا وفي واقعنا، ألا تلاحظون أن ابن الحفيد قد تتغير طبائعه عما كان عليه الجد؟ نعم تتغير. ولذلك حصر النبي صلى الله عليه وسلم الأفضلية في هذه القرون الثلاثة: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فدل على أن هذه القرون الذهبية الثلاثة هي التي نستقي منها فهم النصوص من الكتاب والسنة، هي التي نستقي منها أقوال الصحابة وأفعال الصحابة، وكيف نطبق ذلك واقعا عمليا في حياتنا. التربية أيها الإخوة هي حياة الإنسان، وهي المادة العملية التي تسري في نفسك الانطلاق في هذه الحياة. فحينما يولد لك ولد، فإما أن تهمل هذا الابن وتتركه على حاله فتصاب بالحسرة والندامة أن كان ابنا عاقا، ابنا عاصيا، ابنا مفسدا، ابنا فاضحا لك في حياتك، وبين أن تهتم به اهتماما مبالغا فيه عسى أن يكون من المهتدين فتسعد به في الدنيا كما تسعد به في الآخرة. فإذا كان هذا الأب إنما همه أن يوجد هذا الولد ثم يتركه كالبهيمة، هل يتمتع به في الحياة الدنيا؟ بل يصاب بالحسرة والندامة الشيء العظيم. وأنا لن أزعج أسماعكم في بيان بعض القصص التي مرت علي شخصيا في دار الأحداث، وسمعت مرارا وليست مرة واحدة ولا اثنتين، مرارا آباء يأتون عند القاضي أثناء الحكم على ابنه ويقول: قل آمين يا شيخ، إن الله يهلكه الآن، قل آمين، الله لا يبشر من بشرني به، قل آمين. أخذ من هذه الألفاظ الغليظة الشديدة، هل هذا الأب تمتع بالحياة الدنيا؟ المال والبنون زينة الحياة الدنيا، هل تمتع به؟ لا، لم يتمتع. ما السبب؟ هناك أسباب كثيرة، وقد يكون قدر الله سبحانه وتعالى، الأب يبذل جهده لكن الله سبحانه وتعالى قد قدر على هذا الابن بالانحراف، لكن هناك سبب رئيس وهو سوء التربية، ضعف التنشئة، عدم الاهتمام بهذا الابن ليكون ابنا صالحا. النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا منهجا في تربية أبنائنا سار عليه الصحابة رضوان الله عليهم، وجعلوه منهجا في حياتهم ومنهجا في تربيتهم لأبنائهم. فحري أن نقف وقفات طويلة في معرفة هذا المنهج، وما هي الأولويات التي ينبغي علينا أن نهتم بها، والأشياء التي لا ينبغي لنا أن نبالغ في الاهتمام بها. أحد الأشخاص سأل أخا له وقال له: ابنك في المرحلة الثانوية؟ قال: نعم. قال: أي كلية سيدخل؟ قال: والله أنا تارك على راحته ليقرر ما يشاء، ولكني أظنه يميل إلى كلية الشريعة. فانتفض الرجل، قال: شريعة؟ خذ بيده، هو متفوق، دله على الطب، على الهندسة، لا تضيع ابنك. مسكين والله، مسكين، هذا عنده خلل في الأولويات. لا نقول ولا ندعو من هذا المنبر أن الطب ليست بكلية طيبة، ولا الهندسة، ولا جميع الأقسام الكليات التجريبية، لا والله، ولكنها أزعجني هذا الخلل في التفكير حينما نظر الشريعة على أنها خلل، على أنها خطأ في توجيه الابن إلى هذه الكلية. فهناك خلل في الأولويات، فهو يرى أن أهم شيء في هذه الحياة الدنيا التي ينبغي أن نسعى لها ونبذل قصارى جهدنا من أجلها والوصول إلى هذا الهدف الغالي هو ماذا؟ هو الوظيفة، هي الدنيا، هو المال. طيب أين الله؟ أين الدين؟ أين الإسلام؟ أين شريعة الإسلام؟ من يحمل هذا الدين؟ من يبلغ هذا الدين؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى الجيفة ثم يسأل أصحابه: ماذا تساوي عندكم هذه الجيفة؟ جيفة كلب ميت. ثم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدنيا أحقر من هذه، نحن نأخذ الدنيا بقوة ونصارع هذه الدنيا بقوة، لكن يبقى الإيمان في قلوبنا قويا أيضا، ونؤسس حملة لهذا الدين لينشرونه، حتى وإن كان طبيبا، نريده طبيبا مسلما متعلما فقيها، حتى ولو كان مهندسا نريده مهندسا قويا عارفا دينا، لم تغلبه الدنيا على الآخرة. هذا هو المنهج الشرعي الذي ينبغي أن نسير عليه. أهم المهمات في التربية للأولاد، بل التربية للأولاد والكبار، هي التربية في الجانب الإيماني وتقوية الجانب الروحي في حياة الإنسان. وأول أو أهم عناصر الجوانب الإيمانية ما يتعلق بأن الإيمان هو أفضل الأعمال. نربي الأولاد على بيان أن الإيمان أفضل الأعمال. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل، قال إيمان بالله إيمان بالله ورسوله، قال ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله، ثم قال حج مبرور. فأعظم الأعمال هي الإيمان بالله. نعلم الأولاد أن الإيمان بالله، استشعارك أن الله سبحانه وتعالى واحد أحد، استشعارك أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المهيمن على الحياة كلها، وأنه هو المربوب المعبود جل جلاله، والتحذير من الشرك، هو أعلى درجات العلوم التي ينبغي أن نعلمها أطفالنا. بكل وضوح وصراحة، مناهجنا الدراسية جدا متميزة، ولو أنها سحبت منها الجوانب الشرعية والإيمانية كما هو في مادة التوحيد أو مادة الفقه أو مادة الحديث أو مادة التفسير، واتكلنا مع التحفظ على هذه العبارة على جهود كثير من الآباء، لخرج لنا جيلا أشبه بالمرتد. ولو نظرنا إلى كثير من المجتمعات لوجدنا هذا مطبقا في حياتهم. فالأب الذي لا يصلي، والأب الذي لا يصوم، والأب الذي تلهيه هذه الدنيا عن تربية أولاده، ثم هذا الابن يذهب إلى مدرسته فلا يجد مواد شرعية إلا مادة الثقافة الإسلامية وهي ثانوية، تحذف في شدة الصيف وتحذف في شدة الشتاء، ماذا يخرج هذا الطفل؟ أحد المدرسين يحدث يقول جاءنا أحد الطلاب مستجد في المدرسة، فأمرنا الطلاب كما هو المعتاد أن يتجهوا إلى الميضاءة وقت الصلاة حتى يتهيأوا لصلاة الظهر. يقول لافت نظر المدرس أن هذا الشاب يلتفت يمينا وشمالا ينظر ماذا يفعله الطلاب، فلما وجد الوقت المناسب قرب إليه وقال أعلمك الوضوء؟ قال نعم، فعلمه الوضوء، ثم جلس معه. قال هذه أول صلاة تصليها؟ قال نعم. وأول وضوء؟ قال نعم. قال أبوك مسلم؟ قال نعم. هل يصلي؟ قال لا. هل يصوم؟ قال لا. أين يعمل؟ قال في الوظيفة الفلانية. إذا لو تركنا القضية على الآباء الذين أشغلتهم دنياهم عن آخرتهم، لخرج لنا جيلا خطيرا أشبه بالحيوان في طلبه الرزق، بعيدا كل البعد عن الروح الإيمان. ولذلك الاهتمام بتنمية الإيمان في قلوب الناشئة أمر أساسي في حياتنا. الأمر الثاني أن نبين أن الإيمان هو مناط النجاة يوم القيامة. ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تدخل الجنة حتى ماذا يا رسول الله؟ قال لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. الوسيلة ما هي؟ ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. الشاهد هو في القسم الأول من الحديث، لا تدخلوا الجنة، لا نمني أنفسنا ونمني أولادنا ونمني الآخرين بدخول الجنة ونحن لا نؤمن بالله حقيقة، ونحن لا نتبرأ من الشرك حقيقة، فلا نلتجئ إلى غير الله، ولا نستغيث بغير الله، ولا نطوف بضريح ولا بقبر، ولا نعظم هذه الدنيا فنكون عبيدا للدرهم والدينار كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، بل نجعل هذه الدنيا في جيوبنا ولا نجعلها في قلوبنا تؤثر على حياتنا. أيضا نعلم الأولاد أن تفاوت الناس يوم القيامة على أساس الإيمان. ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو سعيد الخدري إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لتفاضل ما بينهم، يعني هم درجات درجات عظيمة. قال الصحابة الذين نتعلم منهم ونستفيد منهم، قال الصحابة رضوان الله عليهم تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبشروا يا إخوان أبشروا. قال بلى والذي نفسي بيده، من هم؟ رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. إذن تقوية الإيمان في القلوب، الخوف من الله، الرجاء من الله سبحانه وتعالى، الاستعانة بالله، عدم الجزع وعدم الخوف وعدم الاضطراب عندما تذهب هذه الدنيا، عندما نصاب بالمصائب نصبر ونحتسب ونرضى بما قدر الله، تكون الجنة بين أيدينا، تكون النار أيضا بين أيدينا ونخافها ونخشاها، تكون رقابة الله سبحانه وتعالى فوقنا، نعلم الأولاد على الرقابة الذاتية، يتحقق الإيمان. وإذا تحقق الإيمان كانت لنا المنازل، منازل الأنبياء ومنازل المرسلين. نعم لن نبلغ منازلهم قطعا، ولكن المجاور يبلغ المجاور له. ويؤسفني أن أقول إن بعض من خابوا في الدنيا كثيرا وأشغلتهم هذه الدنيا وخلت قلوبهم من الإيمان ومن الروحانية ومن الإخبات لله والبكاء من خشية الله وقراءة القرآن والصيام والذكر والتسبيح والتهليل، وكانت قلوبهم قاسية، قلوبهم قاسية، يتشبثون بأننا لو دخلنا الجنة فيها خير وبركة، وهذا يدل على ضعف الهمة. فلماذا تطلب أنت أدنى الدرجات؟ بل أطلب أعلى الدرجات، فإن من كان في أدنى الدرجات يخشى عليه أن يكون في أدنى دركات النار. ولذلك المجاهدة وفعل الطاعات والإكثار من القربات ترفعك المنازل. أحد الأشخاص قبل ليلتين كان يتكلم عن الدنيا بشغف غريب، وإني لا أسأل الله سبحانه وتعالى في هذا المجلس المبارك أن يغفر له وأن يرده ردا جميلا، حتى أنه لما دار الحديث عن الدنيا التفت على صاحب له وكان المجلس مليء، قال إن جاءك ولد فسميه دنيا، إن جاءك ولد فسميه عقار، قد دخلت هذه الدنيا إلى أعماق القلب. فقلت له: تبقى الآخرة درجات يا فلان، ولعلك أن تحظى بأعلى الدرجات. قال: تكفيني الأخير، يكفيني أن أدخل إلى الجنة. فأسعدته بآية، قلت: فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. قال: بس تكفي تكفي تكفي، صحيح، من زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، فوز عظيم لا يعادله فوز إلا من كان أعلى درجات. لكن لماذا تكون الهمة ضعيفة؟ لماذا نقف على خطر وقد يسألنا الله سبحانه وتعالى عن مكمن الخطر؟ لماذا لا تكون نفوسنا علية، نطلب الدرجات، نطلب مجاورة النبي صلى الله عليه وسلم، نطلب رؤية الله جل وعلا، نطلب الفردوس الأعلى؟ فإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. أيضا من المسائل في باب الإيمان تفاوت العصاة من الموحدين في النار، فإن العصاة أيضا هم في دركات من النار، إن دخلوا في النار إن لم يغفر الله سبحانه وتعالى لهم. أيضا الإيمان هو الأساس وهو الأصل في التربية، فإذا اختل الإيمان في القلوب زادت المؤثرات الشهوانية وزادت الشبهات. ولذلك تجدون أيها الإخوة الذي يحصل له شيء من الانتكاسة في دينه ويقتنع ببعض الشبهات ويقتنع ببعض البدع وقد يدافع عنها ويكافح، أو يقتنع ببعض المحرمات الشرعية ويبدأ بالالتواء في فهم هذه النصوص ويقول: لعل فيها قول، دوروا لنا قول عند أبي حنيفة ولا عند مالك، اذهبوا لنا عند الشافعي وعند أحمد، لعلنا نجد قول في بطون هذه الكتب تحلل الاختلاط أو تحلل كشف الوجه أو تحلل أو تحلل. هؤلاء قد ضعف إيمانهم حقا، وهؤلاء على خطر عظيم. ومن كان الإيمان ليس في قلبه ظاهرا وباطنا أمن أن ينتكس في دينه. ولذلك تجد أيها الإخوة مر على كثير من علمائنا والأجيال السابقة فتن عظام، فتن عظام، ورغم ذلك لم يتغيروا، ثابتون على الدين وعلى مبادئهم. ونحن في هذا الزمن فتنة يسيرة، خوض في الدنيا، ظروف سياسية، ظروف اقتصادية، كافية أن تزعزع الإيمان في قلوبنا، وكافية أن نرجع على أعقابنا. ذكرت قبل الصلاة لأخي المؤذن، قلت: أنا كنت في الإذاعة هذا اليوم الساعة الرابعة، واتصلت علي امرأة تشكو حالة غيرتها مع ضرتها، مع الزوجة الثانية، وتشكو حيف هذا الزوج. فقالت كلمة عظيمة والله، عظيمة والله، أشغلتني في الإجابة عن جواب مشكلتها. قالت، نسيت النص بالضبط لكن نحو هذا الكلام: إن أكره ما أنزله الله هو التعدد. كأنها تقول: أبغض ما أنزله الله في هذه الدنيا هو التعدد، كيف أباح الله التعدد؟ سبحان الله، سبحان الله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، ركز معي، إيمان، ما قال وما كان لمسلم ولا مسلمة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هنا يأتي الاستسلام لله، الاستسلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ورد النص لا مجال للنقاش، لا مجال للحوار، ولعله يأتينا شيء من ذلك. التربية الإيمانية تربينا على الصبر وعلى الثبات عند حدوث الصدمات، مثل هذه الأخت الكريمة عفى الله عنها لما أصيبت بالضرة لم تصبر. هل في إيمانها، هل في قلبها من الإيمان القوي ما يردعها أن تقول كلمة؟ لو كانت تقصد حقيقة الكلمة لقلنا إنها كافرة والعياذ بالله، لكن نحسبها لا تقصد ولا ترضى بهذه الكلمة ومراد مراده في هذه الكلمة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم ابن عباس رضي الله عنهما، وكيف يتربى على أمر العبادة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم ابن عباس حينما قال يا غلام، فهو ما زال غلام، ما زال غلاما صغيرا، قال يا غلام إني أعلمك كلمات. بعض الناس لما يأتي في المجلس ويدخل هؤلاء الصغار يقول طلعوا هالصغار لا يزعجون هالبزارين، لا يبقى أحد عندنا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم ويقول يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. تأملوا، احفظ الله تأتي النتيجة، يحفظك الله. عندما أقول لولدي احفظ الله يوفقك الله في الدراسة، احفظ الله لا تصاب بحادث بإذن الله، احفظ الله تكون متفوقا في مدرستك، احفظ الله تكون متفوقا حتى في لعبك، احفظ الله تكون قويا في بدنك. إذا علقت النتائج على ماذا؟ على حفظ الله في القلب، وهو الخوف من الله سبحانه وتعالى، وجعل الله سبحانه وتعالى أمام الناظرين. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم، هنا تأتي المصائب، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. من منا يعلم أولادنا هذا الحديث تطبيقا عمليا ليس لفظا؟ حينما يبكي الابن يقول انكسرت لعبتي. الواحد منا إذا انكسرت لعبة طفلة من اللي كسرها؟ تعال أنت الكاسر، تعال نضربك، تعال نؤدبك، تفعل تترك. وإلا إذا كسرت خلاص انكسرت، وش أسوي بك؟ بعدين نشتري لك إن شاء الله لعبة ثانية، فكنا من صياحك وفكنا من كلامك وأخذك كعطاك. هذه عاداتنا. من منا إذا انكسرت اللعبة قل تعال يا ابني هذا الأمر قد قدره الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلقني الله وقبل أن يخلقك الله، فإن تصبر على ما قدر الله لك يعوضك الله خيرا، وقد يسخرني لك لأشتري لك لعبة أحسن. من منا يعلم الأطفال بنحو هذه العبارات التي نعلقه بالله، نعلقه بأن الأقدار نافذة، وأن الأعداء وإن تجمعوا لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك عليك، وأن الأحباب والأصحاب والأقارب لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. بعض الإخوان لما ذهب بأطفاله إلى المقبرة وأخذ الأطفال الصغار وأخذ إخوانه ثم أطلعهم على القبور، قال هذا قبر الواحد صغير مثلك يا فلان، وهذا قبر الواحد كبير مثلك يا فلان، وتعالوا نشوف الجنازة كيف تدفن. قامت القيامة في الأسرة ولم تقعد. أنت تعقد نفسيته، أنت تخوف من هذه الحياة، أنت لا تربيه التربية الحقيقية. لماذا؟ قد يكون الأسلوب فيه ما فيه، لكن ينبغي أن نعلمهم أن هذه أقدار، وأنك ستموت كما أنا سأموت، وأن أعمار أمة محمد صلى الله عليه وسلم بين 60 و70، وأن منهم من يموت قبل ذلك طفلا صغيرا، وأن الفضل عند الله والمنزل عند الله بقدر الأعمال الصالحة وبقدر الخوف من الله. لماذا لا نربي أولادنا على هذا الأمر حتى يكون منهجا لنا؟ ورد باختصار في هذه التربية في أم أنس بن مالك رضي الله عنها، آمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء أبو أنس وكان كافرا وهو كافر وكان غائبا، فقال لأم أنس بن مالك: أصبوت؟ قالت: والله ما صبوت، ولكني آمنت بهذا الرجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قالت هي نفسها: فجعلت تلقن أنسا وهو طفل صغير وتشير إليه: قل لا إله إلا الله، قل أشهد أن محمد رسول الله، وما زالت تكرر عليه هذه العبارة: قل لا إله إلا الله، قل أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. وكان الرجل يعاتبها عتابا عظيما ويقول لها: لا تفسدي علي ابني، وهي تقول: إني لا أفسده. فحدث النقاش بينهما، فخرج والد أنس بن مالك فلقي عدوا له فقتله هذا العدو ومات. حلت مصيبة الآن على أم أنس، وأنها من يربي هذا الطفل؟ من يقوم على رعايته؟ لا توجد وظائف، لا توجد أماكن، وهي امرأة مسكينة، حتى وإن كان كافرا زوجها، حتى لو كان كافرا يبقى أن الرجل البيت له اعتبار قبل أن يأتي الله سبحانه وتعالى بمسألة الطلاق بين المسلمة والكافر. فحزنت حزنا شديدا في مصير هذا الطفل، لا في فقدان زوجها الذي مات. قالت: لا جرم لا أفطم أنسا حتى يدع الثدي حيا، ولا أتزوج حتى يأمرني أنس، هذا الطفل الصغير، فيقول: قد قضيت الذي عليكِ.